أعتقد أن بعض الرحلات ما نختارها بالكامل، هي تختارنا. وفكرة بنغلاديش بالنسبة لي ما بدت من بطولة ولا من صورة إنسانية مثالية ولا حتى من حلم قديم واضح. بدت من لحظة حسيت فيها أن العالم اللي أعرفه صار ضيق علي، وأنه أنا ما عدت أشبه نفسي بالكامل. والغريب أني أصلاً ما كنت متخيلة يوم أني أفكر أروح بنغلاديش، مو مكان كنت أحلم فيه ولا على أصلاً قائمة السفر حقتي ولا حتى أعرف عنها كثير. ما كنت بدور على مغامرة ولا عن قصة أنه أنا أحكيها في يوم من الأيام، كنت بس متعبة من نسخة مني ما عادت تشبهني. وبدل ما كنت أبحث عن إجابة واضحة، وجدت نفسي في آخر مكان أتوقعت فيه أني أفهم فيه الحياة. وبنغلاديش بالنسبة لي ما كانت سفر، كانت باب دخلت منه إلى عالم أبطأ وأصدق وأقرب للإنسان الأول. وأول محطة كانت لي مدينة دكة، عاصمة بنغلاديش. مدينة ما تنام، مدينة زحمة بشكل ما يوصف، بس بطريقة غريبة ما كانت تزعجني. كان فيها نبض وحياة وشوارع طويلة تمشي فيها من غير ما توقف، وأصوات البياعين في كل مكان، ورائحة المطر المختلطة بالمدينة، والناس يمشوا بسرعة بس قلوبهم كانت أهدى مما أنا توقعت. ودكة بالنسبة لي ما كانت مدينة جميلة بالمعنى التقليدي، بس كان فيها شيء يشبه الروح اللي الصور ما تقدر تأخذها، شيء لامسك وإنت تمشي فيها، وفيها شيء جميل، تعايش ما كنت أراه بدي البساطة. مسلمين، هندوس، أديان مختلفة، كلها تعيش جنب بعض. يمكن مو عالم مثالي، لكن في محاولة للحياة وفي قبول يومي بسيط، إنه الإنسان قبل الدين أحياناً يكون جار، يكون بياع، أو يكون شخص إشباك بالتعب. وهناك بديت أشتغل في دار المسنين، والموضوع ما كان مشروع مرة كبير ولا كان شيء بطولي، كان مرة شيء بسيط. كنت أساعد وأجلس وأتعلم أكثر من أنا كنت أعطي، وفي نفس الوقت كنت بين مدرسة الأيتام والقرية والمخيم، وعشت هناك روتين كامل بين ثلاثة أماكن: دكة والقرية والمخيم. وكان لكل مكان إيقاعه وروحه وصباحه المختلف، وكل يوم كان يحمل قصة جديدة. وأحياناً كنت أفكر بيني وبين نفسي إنه يوم واحد أو حتى حلقة كاملة يمكن ما تكفي لكل اللي عشته هناك، لأنه بعض الرحلات يعني أكبر منها تختصر، وبعض الناس يتركوا فيك أثر يصعب أصلاً جمعه بالكلمات. وأهل القرية كانوا يلمسوني بطريقة ثانية، لأن كثير منهم أباءهم يشتغلوا في كل أنحاء العالم، العمال البنغالة اللي نشوفهم كثير حولنا في البناء وفي الشوارع وفي الأعمال اللي إحنا نمر عليها يوميا بدون ما نفكر كثير. لكن هناك صار عندهم وجه وقصة وعائلة تستناهم، وفهمت لأول مرة إنه وراء كل يد متعبة في غالبا بيت بعيد يحاول إنه يعيش. وفي دكة كمان كان في رجل مسن بسيط جدا، لكن في شيء من الكرامة يصعب وصفه، ما كنت أسيبه تقريبا، صار جزء من أيامي، أروح معاه، نمشي في الحديقة، نخلص علاجه ومواعيده حق المستشفى، وأجلس أسمع له مو يوم أو أسبوع، يمكن تقريبا 4 شهور كاملة. كنا قريبين جدا من بعض، أستمتع بقصصه، طريقته في الكلام، بهداوته الغريبة. كان يحكي لي عن عمر كامل بدون ضجيج، وكان طبعا عنده عائلة ومتزوج، وعمره كان يمكن 90 و91 سنة، وكان يشتغل عامل نظافة طول حياته، ولا مرة شفته مستحي من نفسه ولا كان ينقم على الحياة، بالعكس كان فخور، وكأن الكرامة عنده ما كانت مرتبطة بالمهنة بل بالإنسان نفسه. كان دائما يقول لي لا تنسي أصلك ولا تقللي من شأنك، لكن أكتر شيء هزني فيه قرار أخده بنفسه. كنت دائما أروح معه لجلسات العلاج الكيماوي، وفي يوم أختار إنه ما يكمل، وأتذكر إنه كنت أعاند معه وأقول له خلينا نروح الجلسة، خلينا نكمل العلاج، وكان يسمعني ويبتسم ويقول لي بهدوء يعني كم تبيني أعيش للأبد؟ والجملة وقفت فيني طويل، لأني وقتها كأني كنت أحارب الموت بالنيابة عنه، وهو كان أصلا أتصالح مع الفكرة أكتر مني. وقال لي مرة أجلس معايا آخر أيامي، مو لأنه ما عنده عيلة، كان عنده حياة كاملة، بس أحيانا الإنسان في آخر عمره يمكن ما يحتاج حلول كثير، يحتاج بس وجود وشخص يجلس معاه بدون استعجال. وأتذكر آخر يوم ودعنا بعض بطريقة عادية جدا، كأن الحياة لسه عندها وقت وكأني راح أشوفه بكرة. فعلا ما كان في مشهد كبير ولا كلمات وداع ثقيلة ولا إحساس واضح إنه هذه كانت النهاية، بس وداع بسيط يشبه كل الأيام اللي قبلها. وأعتقد من الأشياء اللي بقيت معاه بعده إنه أحيانا نودع الناس بدون ما نعرف، ونأجل كلمات كتير في نفسنا لأننا كنا نحسب إنه بكرة مضمون، بس الحياة مو دائما تعطينا هذه الرفاهية. وبكده بعده صرت أقدر الحضور أكتر والوقت أكتر، وأقول للناس اللي أحبهم إيش اللي أبغى أقوله قبل ما يصير متأخر. وبعدين رحل وربنا أخذ أمانته، وكنت معاه إلى آخر ساعة بس عشان أكون معاه. وهناك فهمت شيء مرة كان صعب علي، إني كنت أعتقد إنه أنا اللي أنا كنت مرافقته، بس الحقيقة يمكن أنا احتجته أكتر مما كان هو محتاجني، لأنه علمني شيء ما أنساه بسهولة، إنه التواضع مو ضعف والحب مو دائما استحقاق. وأحيانا أعظم الناس مو اللي عاشوا حياة كبيرة، بل اللي كيف عرفوا يعيشوا بكرامة وكيف يودعوا الحياة بقلب راضي. وبعد ما رحل ما حسيت بس بالحزن، شعرت بالامتنان، لأنه بعض الناس يمروا في حياتنا لفترة قصيرة بس يتركوا أثر أطول من سنوات. واليوم لما أتذكره أتذكر درس بسيط، إنه كل شيء فينا جميل لما ما ننسى أصلنا. وبعد دكة بديت طريقي لمدينة اسمها كوكس بازار، وهناك تغير كل شيء. كوكس بازار كثير يعرفوها إنها هي أجمل شواطئ العالم، لكن بالنسبة لي كانت بوابة العالم تاني. والمخيم كنت أسمع عنه بس، مخيم الهورينجا، ناس لا عندهم دولة ولا بيت ثابت ولا يقين المستقبل، ومخيم يقولوا عنه مؤقت، بس المؤقت هناك امتد لسنوات طويلة. أتذكر أول مرة دخلته كان شعور مرة صعب أوصفه، كأني مو داخل مخيم، كأني داخل عالم خارج الزمن. البيوت من البامبو والخشب، الطرق من الطين، التلال ممتدة والألوان كلها ترابية، كأن الزمن هناك يمشي أبطأ من العالم. ما في صخب المدن ولا حياة إلكترونية ولا ناس تجري ورا الوقت طول اليوم، بس بشر يحاولوا يعيشوا. وكثير من الناس لما يسمعوا كلمة مخيم يتخيلوا خيمة أو مكان مؤقت، بس الحقيقة كانت أعقد من كده بكثير. مخيم الهورينجا كان عالم مستقل، عالم كامل بس معلق، ناس لا عندهم دولة ولا جوازات سفر ولا يقين المستقبل. والأصعب أن الدخول والخروج ما كان أمر بسيط أو سهل. المخيم مو مكان كنت تقرر فيه أنك تسيبه وقت ما تبغى، ولا حياة مفتوحة. كثير من الناس هناك ما يقدروا يخرجوا بحرية ولا يملكوا حق كامل في الحركة ولا في الأرض ولا حتى فكرة أنه فين ممكن نروح. وهذا أكتر شيء هزني فيه، أنك تعيش داخل مكان مؤقت بس استمر سنوات طويلة جيل بعد جيل، وكأن الزمن هناك وقف. عالم كامل يقوم داخل حدود ضيقة، قوانينه مختلفة، حياته مختلفة، ومع ده كله الناس كانت تطبخ، تحب، تتزوج وتضحك. وكأن الإنسان لمن أسلب منه الكثير بنظل نقاوم حتى نعيش حياة تشبهنا. وعشت هناك مو زيارة ولا مرور عابر بين المخيم والقرية ودكة، روتين كامل بين ثلاثة أماكن، وكان لكل مكان إيقاعه وروحه وصباحه المختلف، وكل يوم كان يحمل قصة جديدة. أحيانا كنت أفكر بيني وبين نفسي إنه يوم واحد أو حتى حلقة كاملة يمكن ما تكفي لكل اللي عشته هناك، لأنه بعض الرحلات أكبر من إنها تختصر. والغريب إن هناك ما عشت يعني موسم عابر، قضيت رمضانين كاملة معاهم، رمضان بكل تفاصيله، الصيام، الانتظار، الإفطار، الدعاء. ومع الوقت صاروا أكتر من إني أنا ناس أعرفهم، صاروا عائلة. من أجمل الأشياء اللي بقيت في قلبي إني ما كنت أصوم وحدي، كنا نفطر مع بعض ونستنى المغرب مع بعض ونحضر الأكل مع بعض، ببساطة تشبه الحياة الأولى. وكنا نجلس ناكل بيد واحدة في غرفة بسيطة، وأحيانا كنت أحس شعور غريب كأنه العالم كله في جهة وأنا في جهة تانية، مو عزلة بس كان سلام وبساطة، كأن الحياة هناك نزعت كل الزوايد تركت بس الجوهر، والفطور ما كان صفرة كبيرة ولا في تنوعات كتير، كان بسيط. واعتقد عشان كده شيء بقى في قلبي أول مرة هناك أعرف شيء اسمه الأكل البنغالي، مع فاكهة بسيطة وأكل متواضع، لكن بطريقة غريبة كان فيه دفء وشبع أكبر من الأكل نفسه. وإلى اليوم أقدر أقول بصدق أنه من أجمل رمضانات حياتي كانت هناك معاهم، وكان جزء من يومي، شيء بسيط بس ما حنسى. كنت أروح كل يوم كوكس بازار واجلس عند البحر مع أطفال الصيادين، ألعب معاهم، أجري معاهم، أحياناً أشاركهم أكلهم وأضحك بيني وبين نفسي وأقول يا رب الله يسر على بطني اليوم. بس أكتر شيء كان يبقى في قلبي إنه كانوا كل يوم يستنوني، مو عشان شيء كبير ولا عشان عندي شيء استثنائي أعطيهم، هما بس انبسطوا لما أصورهم بجوالي، وكانوا يتجمعوا حولي ويضحكوا ويتسابقوا قدام كاميرا جوالي، وكأنه الصورة كانت لعبتهم الصغيرة مع الحياة. والبحر كان له مكان مختلف في قلبي، أو يمكن المحيط، لأن بين البحر والمحيط فرق أحس فيه، مو بس أعرفه، ما أنا أصلاً أموت في المحيطات. وكان المحيط الهندي في بنغلاديش له رايحة تانية، رايحة ما تشبه أي مكان أعرفه، أعمق وأهدأ. وكان عندي مكان صغير جنب المحيط أجلس فيه وأسمع الموج، لأنه أصوات الموج كانت بالنسبة لي الموسيقى حقتي. وهناك كنت أرتب قلبي بهدوء، وأعتقد هناك بين المحيط والأطفال وصوت الموج اللي ما يتعب، فهمت شيء، إنه الإنسان ما انخلق بس عشان الشغل ولا للبقاء في وضع السيرفايفر مود أو النجاة طول الوقت، ترى إحنا تخلقنا عشان برضو نلعب ونقرب، وعلاقتنا مع الناس ومع الطبيعة ومع الحياة نفسها. وهناك كنت أرجع كل يوم وأنا مو بس أساعد، أنا قاعدة أرجع إنسانة. وحين لما أفكر في بنغلاديش ما أحس أني بس سافرت، أحس أني سافرت عبر الزمن ورجعت مرة تانية. هناك ما كان في جوال طول الوقت ولا سوشال ميديا تبلع انتباهنا، ولا حياة مبنية على مراقبة الناس أو الكلام عنهم، الحياة كانت أصدم بشكل أصدم، وأصدق الناس كانت موجودة فعلا. الجلوس له معنى، النظر في العين له معنى، والوقت يمشي بطريقة مختلفة، وكأنك فجأة تفتكر أو تتذكر إنه الإنسان قبل كل هذا الضجيج كان يعرف كيف يحب، كيف يجلس، وكيف ينتمي. وفي المخيم بديت أفهم معنى آخر الإنسان، مو الإنسان اللي نعرفه بالصورة أو الوظيفة أو المكانة، بل الإنسان اللي طاحت كل الكماليات عننا. وهناك كنت أشوف شيء غريب وجميل في نفس الوقت، إن الحياة حتى داخل الأماكن المعلقة ما تتوقف، الناس كانت تطبخ، تضحك، وتحاول، وتحلم، وكأنه الإنسان حتى بعد الفقد يدور ويبحث عن شكل من أشكال الحياة. وكان في المخيم قصة ثانية ما أنساها، مو لأنها قصة حب مثالية، بالعكس، لأنها كانت أكثر حب حقيقي شفته. كان في شاب كل صباح يمشي نفس الطريق، أنا بالبداية ما فهمت ليش هذا الطريق، بعدها فهمت، كان يحب بنت، كانوا يعرفوا بعض قبل الحرب وقبل النزوح من الحرب، فرقت بيناتهم، وكان يجي كل يوم تقريبا، مو بورد ولا هدايا كبيرة، أحيانا بس شيء بسيط قدر يوفره في يومه. لكن أكتر شيء لمسني مو اللي كان يجيبه، بل كيف كان يحب. كانت كل يوم تروح لمدرسة خياطة بسيطة داخل المخيم، وكان هو يوصلها كل يوم تقريبا، يمشي معاها نفس الطريق وبعدين ما يرجع، كان يجلس قريب استنى ويتفرج من بعيد، مو بدافع السيطرة ولا الشك، بس كان يطمن حتى تخلص ويرجع يوصلها مرة تانية قبل ما يهدى المخيم وقبل ما تنطفي الأنوار، لأنه بعد المغرب هناك كل شيء يهدى، وللمخيم كان صامت وحذر، وكأنه كل العالم ينام بدري لأنه تعبان. وذكر أني مرة استغربت، قلت في نفسي كل ده عشان طريق، بعدها فهمت أنه إحنا أحيانا متعودين نربط الحب بالكلام الكبير، وهناك الحب كان أبسط وأصدق، كان يقول أنا ما أبغى منك شيء، أنا بس أبغى أتأكد أنك بخير. وهناك فهمت شيء عن الحب ما فهمته قبل، أن الحب الحقيقي مو دايما صاخب، أحيانا يشبه صديق قديم يعرف طريقك بدون شرح طويل، ويمسك يدك بهدوء كأنه يقول لك انتهت المعركة. وفي وسط كل هذا شفت شيء، إنه الطيبة ما اختفت، هي بس صارت هادية. وفي ناس ما يملكوا إلا القليل، بس يعطوك شعور بالأمان وكأنهم يملكوا الدنيا كلها. وهناك فهمت إنه الخير غالباً ما يعيش في الأماكن الصاخبة، يعيش في التفاصيل الصغيرة. وأعتقد في شيء تغير داخل هناك. أحياناً صرت أستحي من أشياء كنت أعتبرها مشاكل كبيرة، أقول اليوم برد، اليوم حر، أنا طفشانة، أو أتضايق لأن الحياة ما مشيت بالطريقة اللي أبغاها. وهناك وسط الناس يحاولوا بس يعيشوا يومهم، بدأ شيء داخلي يهدى. صرت أفهم إنه مو لازم أتشرط بكل شيء أبغاه في الحياة، عادي أقدر أعيش إذا لون غرفتي مو أزرق، إذا كان أبيض أقدر أحب البيت اللي أنا فيه حتى لو مو البيت اللي كنت أتخيله. ومو شرط إني أعيش في قصر عشان أحس بالراحة، لأنه الراحة اكتشفت إنها مو دائما مكان، أحيانا طريقة نظر، سلام داخلي. وصرت أحس إنه قلبي صار اكتفي بأشياء أقل وأبسط. صباح الخير، رسالة بسيطة، أحد اطمن كيف حالك، وأنا اطمن على كل عزيز على قلبي. وأحيانا هذا وحده كان يكفي، هذا يومي أكون فيه في أقصى السعادة. وأحيانا في عالمنا اليوم صرنا نعيش داخل وهم غريب، وهم إنه قيمتنا في الشكل وفي الصورة وفي كم شخص أعجب فيها. بس المؤلم لما ننسى جمال الروح وجمال الخلق وجمال القلب المرتاح. وأعتقد في عصرنا اليوم أحيانا ما نعيش بس أزمة نزوحة وفقر، نعيش كمان استحقاق متكبر، نحس فيه إنه الحياة تدين لنا بكل شيء، بس الحياة أكبر من رغباتنا وأهدأ من استعجالنا. وصرت أسأل نفسي، هل هم أصلا عاشوا الحياة اللي كانوا يحلموا فيها؟ أكيد لا، بس الغريب إنه رغم كل شيء ما وقفوا على الحب ولا على الضحكة ولا عن محاولة إنه اليوم يمر بكرامة. وأتذكر جملة بقيت معايا طويل بعد المخيم، أصعب شيء أن يبقى الإنسان على خلق ويجاهد نفسه في زمن تقل فيه الأخلاقيات. وأعتقد هناك فهمت دي الجملة أكتر، لأنه الحياة قادرة تكسي الإنسان، بس يمكن القوة الحقيقية هو أنه نصير أصلب، بل أنه ما نفقد رحمتنا في الطريق. وأحياناً أنسى نفسي وأتذكر آية، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لأول مرة ما فهمتها كآية عن الزهد، فهمتها كمراية، أنه أحياناً ننخدع بالشكل وبالصورة وبالاستحقاق وننسى أنه كل ما نجري وراه مؤقت، وإن الإنسان في النهاية مو ما يملك ولا فين يعيش ولا كيف يكون، بل كيف يكون قلبه وكم رحمة بقيت فيه وكم إنسان حس بالأمان معه. ويا رب إنه نتقبل برحمة ما لا نستطيع تغييره، وألا نفقد إنسانيتنا في الطريق، لأن الإنسانية ما اختفت، هي بس تحاول تبقى إنسانية. بعض الأماكن ما نغادرها، هي بس تعيدنا لنفسنا. وتصبحوا على ما تتمنوا.